أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين، محمد وآل محمد، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. كان الكلام في الفصل الثاني في موانع الإرث، وفي الكلام في المانع الأول وهو الكفر. قبل أن نتم الكلام في هذا المانع، نرجع قليلا إلى ما يختص بمسألة التعصيب. تقدم الكلام فيها في الأمر الرابع ببطلان العول والتعصيب في ذيل المسألة 956، وهي الصورة الثالثة، وهي ما إذا كانت الفريضة تزيد عن مقدار الفروض والسهام. هنا لعل كما المثال الذي ذكره السيد دام ظله، وما ذكرناه من الأمثلة الأخرى على ما في البال، أن الأمثلة كلها تشترك في أن المثال والأمثلة التي ذكر المثال الذي ذكره السيد والأمثلة التي ذكرناها كلها تشترك في جهة واحدة، وهي كون الوارث متحد، أن الوارث واحد. قال: إذا ترك بنتا واحدة، إذا ترك بنتا واحدة. أيضا ذكرنا نحن إذا ترك أما، إذا ترك أختا من الأبوين أو من الأب خاصة أو من الأم، أخت من الأم فقط أو أخ من الأم. تقريبا الأمثلة التي تذكرناها مع المثال الذي ذكره في العبارة تشترك في اتحاد الوارث، أن الوارث واحد. وهذا قد أقول يوجب توهم أن مسألة التعصيب تختص بما إذا كان الوارث واحدا بصورة اتحاد الوارث، وأما إذا تعدد الوارث كأنه لا تعصيب، لا زيادة، الفريضة لا تزيد عن مقدار السهام مع تعدد الوارث، وإنما الزيادة إنما تتم في بعض صور اتحاد الوارث. لعل يعني الأمثلة حيث كانت مشتركة في هذه الجهة وهي اتحاد الوارث، قد ذلك يوجب توهم اختصاص المسألة باتحاد الوارث، لكن يعني لا يخفى أن هذا غير صحيح، غير تام، هذا مجرد توهم، وقد يوجب ذكر الأمثلة المشتركة في هذه الجهة هذا التوهم، أو قد يعني يستوجب لابس في المسألة. الصحيح أن المسألة التعصيب أو زيادة الفريضة عن مقدار السهام والفروض لا يختص باتحاد الوارث وكون الوارث واحدا، بل هذا يمكن فرضه حتى مع تعدد الوارث، مع تعدد الوارث قد يتحقق زيادة التركة على الفروض والسهام، كما في صور نذكر بعض هذه الصور لا على سبيل الاستقصاء، وإنما نذكر بعض هذه الصور حتى تكون المسألة واضحة ويرتفع هذا اللبس أو هذا التوهم. مثلا من الصور متعددة، هذه الصور تشترك في تعدد الوارث، ما ذكرناه من الصور والأمثلة السابقة إنما تشترك في هذه المسألة والجهة وهي اتحاد الوارث. هذه الأمثلة والصور التي سنذكرها الآن، لا، الجامع بينها هو تعدد الوارث. فبضم هذه الأمثلة وهذه الصور مع الأمثلة والصور المتقدمة يثبت حينئذ عدم اختصاص زيادة الفريضة على الفروض والسهام بما إذا كان الوارث متحدا وواحدا واتحادي الوارث، لا، حتى مع تعدده يمكن أن يكون هناك زيادة. فيأتي حينئذ مسألة هل يورث العصب شيء أو لا. مثلا من الصور أو الأمثلة في تعدد الوارث، إذا ترك أحد الأبوين مع بنت واحدة، إذا ترك أحد الأبوين مع بنت واحدة فأحد الأبوين له السدس والبنت الواحدة لها النصف والباقي ثلث زائد من الفريضة من التركة على السهام ثلث. فبناء على ما يقوله العامة حينئذ هذا الثلث يكون للعصبة بالمعنى الذي تقدم، وعندنا عند الإمامية لا، هذا حينئذ يرد على الورثة، يرد على الورثة إما كلا أو بعضا على تفصيل يأتي. هذا مثال. مثال آخر، فهنا تعدد أحد الأبوين وبنت. مثال آخر، إذا ترك الأبوين مع بنت واحدة، مثال أول أحد الأبوين، مثال ثاني لا، كلا الأبوين. فإذا ترك الأبوين مع بنت واحدة للأبوان الثلث، لكل منهما سدس نصف الثلث والبنت الواحدة لها نصف، فيبقى الزائد سدس، هناك زاد ثلث لوجود السدس والنصف، هنا الزيادة سدس لوجود الثلث نصيب الأبوين والنصف نصيب البنت. هذا مثال. مثال آخر، إذا ترك أختين من الأبوين، إذا ترك أختين من الأبوين أو أختين من الأب فقط مع عدم الأختين من الأبوين، فإن للأختين من الأبوين أو ما زاد على الأختين من الأبوين أو من الأب خاصة الثلثان، ثلثان حينئذ. فإذا كانت مثلا اثنتان، إذا كانت اثنتين فكل واحد لها الثلث، إذا كانت ثلاث يقسم بينهما أثلاثا تساوي أربعا أربعا وهكذا، وتزيد الفريضة حينئذ على سهام الأختين أو سهم الأختين وما زاد عليهما هو الثلثان ثلث، زيادة بمقدار الثلث. أيضا من الأمثلة، إذا ترك أختين من الأبوين أو الأب خاصة مع أخت من الأم، فالأختين من الأبوين أو من الأب لهما الثلثان كما عرفت، والأخت من الأم لها السدس، وتزيد الفريضة حينئذ سدس، يعني سدس مع سدس ثلث وثلثين ثلاثة أثلاث. مثال آخر، إذا ترك بنتين فصاعدا، إذا ترك بنتين فصاعدا، بنتين ثلاث أربع فلهما الثلثان، وتزيد الفريضة بمقدار الثلث، حينئذ فرضهما ثلثان يقتسمان إذا كانت اثنين مستوية أو ثلاث، يعني كل واحدة لها الثلث، أو إذا كانت ثلاث أثلاثا أربعا أربعا وهكذا. من الأمثلة أيضا ونقتصر على ذلك، إذا ترك أحد الأبوين مع بنتين فصاعدا. أحد الأبوين له السدس وبنتين وصاعدا لهم الثلثان، وتزيد الفريضة بمقدار السدس، مقدار السدس أحد الأبوين. أما إذا ترك الأبوين مع البنتين هذا تمام الفريضة، كل واحد من الأبوين له سدس، سدس مع سدس ثلث، والبنتين فصاعدا ثلثان، هذا تمام فيه. لا، أحد الأبوين له سدس والبنتين لهما ثلثان، فتكون الزيادة بقدر السدس. فالغاية من ذكر هذه الأمثلة هو التنبيه على عدم اختصاص مسألة التعصيب باتحاد الوارث كما قد يوهمه يعني تركز الأمثلة والصور المتقدمة، صورة والمثال الذي ذكره السيد دام ظله في العبارة، والأمثلة التي ذكرناها نحن كما في بالي أنها كل الأمثلة التي ذكرناها، فالمثال الذي ذكره السيد تشترك في هذه الجهة وهو اتحاد الوارث، فقد هذا يوجب الوهم أو اللبس في اختصاص المسألة بهذه الصورة وهي صورة اتحاد الوارث. فذكرنا هذه الأمثلة لبيان أن هذا ليس لا يعدو إلا أن يكون وهما أو لبسا لا أكثر، وأن لا فرق في هذه المسألة بين اتحاد الوارث وبين تعدده. نعود لنتم ما كنا بصدده في ما يرتبط بالمانع الأول من موانع الإرث وهو الكفر، وتقدم على قرأنا المسألة الأولى في هذا الأمر، والمسألة الثانية هي مسألة 957 ومسألة 958، وفصلنا فيهما الكلام بما يتناسب مع هذه يعني المرحلة وهذا المستوى، وهو بيان الفتوى من حيث هي فتوى. قد بعض الأحيان مثلا قد نتوسع مثلا في بعض الأحيان وما إلى ذلك، لكن هذا التوسع ليس يعني بمستوى أعلى بكثير عن هذا المستوى وهو بيان الفتوى كما هي من حيث هي فتوى من جهة العمل والتعبد بالفتوى بغض النظر عن المسألة من جهة علمية ومسألة ارتباطها بالدليل والبرهان والحجة وما إلى ذلك، لا، وإنما من جهة بيانها كفتوى. فقد بعض الأحيان نتوسع استطرادا ذكر مثلا بعض القواعد أو بعض الروايات الواضحة البينة، وليس الهدف هو الاستدلال، وإنما الهدف بيان الفتوى من حيث هي فتوى كما هو واضح. المسألة الثالثة في هذا الأمر في هذا المانع الكفر التي يذكرها هنا مسألة 959، قال: إذا مات الكافر وله ولد صغير أو أكثر محكوم بالكفر تبعا، وكان له وارث مسلم من غير الطبقة الأولى واحدا كان أو متعددا، دفعت تركته إلى المسلم، والأحوط لزوما له أن ينفق منها على الصغير إلى أن يبلغ، فإن أسلم حينئذ وبقي شيء من التركة دفعه إليه، وإن أسلم قبل بلوغه سلم الباقي إلى الحاكم الشرعي ليتصدى للإنفاق عليه، فإن بقى مسلما إلى حين البلوغ دفع إليه المتبقي من التركة إن وجد، وإلا دفعه إلى الوارث المسلم. المفروض في هذه المسألة موت الكافر إذا مات الكافر وليس له لهذا الكافر وارث مسلم من أهل الطبقة الأولى، من أهل الطبقة الأولى الأبوان من دون ارتفاع والأولاد مطلقا ليس له وارث مسلم، لكن له وارث مسلم من غير الطبقة الأولى، من غير الطبقة الأولى، من الطبقة الثانية مثلا الأجداد الإخوة، الطبقة الثالثة الأعمام والأخوال بما يشمل العمات والخالات مثلا، أو من الذين يرثون بالسبب الزوجية مثلا أو العتق أو ضمان الجريرة. لكن هذا الكافر الميت له ولد صغير أو أكثر من ولد صغير، أولاد صغار لكنهم كفار ولو بالتبع، تبعا لأبويهما، محكوم هذا الولد الصغير بالكفر تبعا لكفر أبويه، وهو ما إذا انعقدت نطفته الولد ولم يكن أحد أبوي على الأقل مسلما بل كان كل منهما على الكفر فيحكم بكفره كما يحكم بإسلام الصغير المتولد من المسلم أو من المسلمين من تخلقت نطفته وأحد أبوي على الأقل على ظاهر الإسلام فإنه يحكم بإسلامه تبعا. فهذا الكافر الميت ليس له وارث من الطبقة الأولى وله وارث من غيرها، سواء كان هذا الوارث أيضا من غير الطبقة الأولى متحد وارث واحد أو متعدد أكثر من واحد، سواء كان يرث بالنسب أو يرث بالسبب أيضا لا فارق، لا فرق، لكن للكافر الميت المورث له أولاد أو ولد واحد صغار أو صغير محكوم أو محكومون بالكفر تبعا لكفر الأبوين. هنا حينئذ تدفع التركة إلى الوارث المسلم، لا يوجد مانع حينئذ فيه، حينئذ فتدفع التركة الكافر إلى وارثه المسلم اتحد أو تعدد، ثم هذا الوارث المسلم يجب عليه على الأحوط لزوما، الأحوط لزوما، الأحوط وجوبا له لهذا الوارث المسلم أن ينفق من التركة، من التركة التي آلت إليه من الكافر الميت، أن ينفق منها على ولده الصغير أو أولاده الصغار إلى حد البلوغ، إلى أن يبلغ الصغير أو الصغار. فإذا بلغ الصغير أو بلغ الصغار وأظهروا الإسلام أسلموا، حينئذ هنا يسأل أو يفصل إن بقي شيء من التركة، من تركة أبيهم بيد الوارث المسلم متأخر طبقة عنهم، حينئذ فيجب عليه أن يدفع ما بقي من التركة إلى الولد بعد بلوغه وإسلامه إذا كان واحدا، أو إلى الأولاد بعد بلوغهم وإسلامهم إذا كانوا أكثر من ولد. وإن لم يبقى منها شيء فلا شيء عليه بعد الإنفاق عليهم أو عليه من التركة إلى حد البلوغ، ثم أظهر الإسلام وأظهر الإسلام ولم يبق من التركة شيء، لا يجب عليه شيء، لا يجب أن يدفع لهم شيء من حينئذ، لأنه التركة لم يبق منها شيء في يده. هذا إذا تأخر إسلام الصغير أو الصغار إلى حد البلوغ، إلى أن بلغوا. ولكن قد يفرض أن الصغير يظهر الإسلام والصغار يظهرون الإسلام قبل البلوغ، فإذا أسلم الصغير أو الصغار قبل البلوغ وبقي من التركة شيء بيد الوارث المسلم المتأخر بحسب الطبقة أو الوارث بالسبب دون النسب، فيجب عليه إذا أسلم الصغير أو الصغار قبل البلوغ أن يسلم ما بقي من التركة إلى الحاكم الشرعي، إلى الفقيه الجامع للشرائط، ليتصدى هو الفقيه الحاكم الجامع للشرائط للإنفاق عليه، على الصغير أو على الصغار إلى حد البلوغ. فإن بقي الصغير أسلم قبل البلوغ، فإن بقي على الإسلام أو الصغار بقوا على الإسلام إلى حين البلوغ، إلى ما بعد البلوغ، وبقي من التركة شيء بيد الحاكم الشرعي، فيجب عليه حينئذ بعد البلوغ وبعد استئناس الرشد في الأولاد أو الولد الصغير بعد البلوغ أن يدفع ما بقي من التركة التي دفعها أو دفع ما تبقى منها الوارث الأول إليه، إلى الحاكم الشرعي، إلى الفقيه الجامع للشرائط، أن يدفع الحاكم الشرعي الفقيه الجامع للشرائط ما تبقى من ذلك في يده إلى الولد بعد بلوغه وبقائه على الإسلام، أو إلى الأولاد إذا كان أكثر من ولد بعد بلوغهم وبقائهم على الإسلام. ويقتصي إذا كانوا ذكورا بالسوية أناثا بالسوية، إذا كانوا ذكور وأناث فللذكر مثل حظ الأنثيين إن وجد، يعني إذا بقي شيء بيده، وإلا إذا لم يبقوا على الإسلام بعد البلوغ ارتدوا رجعوا إلى الكفر، دفعه الحاكم الشرعي ما بقي إن وجد، دفعه إلى الوارث المسلم الذي كان وارثا من الأول، الذي ذكره بقوله في المسألة وكان له وارث مسلم من غير الطبقة الأولى واحدا كان أو متعدين، رجع عليهم حينئذ ما بقي يرجعه على الوارث إن اتحد المسلم أو إلى الورثة إن تعددوا. هذا مسألة 959. مسألة 960، قال: لو مات مسلم عن ورثة كفار ليس بينهم مسلم، فأسلم واحد منهم بعد موته بلا فصل معتد به، اختص هو بالإرث ولم يرثه الباقون ولم ينتهي الأمر إلى الإمام عليه السلام، ولو أسلم أكثر من واحد دفعة أو تتاليا أو متتاليا ورثوه جميعا مع المساواة في الطبقة، وإلا اختص به من كان مقدما بحسبها. في هذه المسألة فرض موت المسلم، المسألة السابقة فرض موت الكافر، هنا في مسألة 960 فرض سيد قدام ظله فرض موت المسلم، لكن هذا المسلم المورث المفروض موته ليس له ورثة من المسلمين، ورثته كلهم في جميع الطبقات من النسب أو السبب غير الإمام عليه السلام كلهم كفار، كلهم كفار من أهل الطبقة الأولى من النسب، أهل الطبقة الثانية من النسب، أيضا الطبقة الثالثة من النسب، الزوجية، العتق، ضامن الجريرة مثلا، إن كان كلهم كفار إلا الإمام عليه السلام، إلا الإمام عليه السلام، والمفروض أن المورث مسلم، المفروض أن الميت مسلم، إذا مات مسلم، لو مات مسلم فالمفروض أن الإرث يكون للإمام عليه السلام. نعم لو كان الميت كافر فإرثه لي مع عدم وجود وارث مسلم فإرثه لي يولي يعني ورثته الكفار بحسب الطبقة، بحسب الطبقة. إذا كان له أولاد فهم أولى بالإرث، أو مع الأبوين أو من أهل الطبقة الثانية، وهكذا. له زوجة ترث حينئذ، وتشارك جميع الوراث، الزوجة والزوج يشاركان جميع الوراث كما سيأتي. لكن هنا يقول إذا هذا المسلم بعد موته بلا فاصل، الذي ليس له وارث مسلم إلا الإمام عليه السلام، لكن بعد موته بلا فاصل أسلم واحد من الورثة الكفار، من ورثته الكفار أسلم بعد موت المسلم بلا فاصل، بلا فصل معتد به. جاء هذا أخبروه أن فلان مات حينئذ، وهذا أظهر إسلامه بسبب أو بآخر بعد موت المورث المسلم بلا فصل معتد به، أسلم واحد من ورثته الكفار. هنا يقول السيد دام ظله حينئذ إذا أسلم هذا فهو أولى بالإرث من الإمام، يعطى إرث المسلم الميت لمن أسلم من ورثته الكفار، ولا تصل النوبة إلى الإمام عليه السلام، ولا يرث الباقون من الورثة لكفرهم حينئذ. والمسلم يرث حينئذ من المسلم، واضح، ويحجب غير المسلمين، المسلم يحجب الكافر. حتى لو كان هذا المسلم يعني الذي كان كافرا وأسلم بعد موت المورث المسلم بلا فصل معتد به، حتى ولو كان من طبقة متأخرة، فإنه بإسلامه يستحق الميراث ويقدم على الإمام ويختص بالإرث حينئذ من الميت المسلم، ولا تصل النوبة إلى الإمام عليه السلام، ولا شيء للورثة الباقين على كفرهم من جهة وجود المانع فيهم وهو الكفر. هذا إذا أسلم واحد من الورثة الكفار بعد موت المسلم المورث بلا فصل معتد به. وأما لو أسلم أكثر من واحد، إما دفعة كلهم في وقت واحد، أو لا بالتوالي متتاليا لكن بلا فصل معتد به بين إسلام الأول وموت المورث المسلم، وبين إسلام الثاني وإسلام الأول، وهكذا. فإذا أسلم أكثر من واحد، إما في وقت واحد أسلموا، أو على التوالي مع عدم الفصل المعتد به بين موت المورث وإسلام الأول، وبين إسلام الثاني وإسلام الأول، وهكذا، فحينئذ يكون الإرث لجميع من أسلم، سواء كانوا ما في دفعة واحدة أو كانوا على نحو التوالي مع عدم الفصل المعتد به كما سلف. لكن إذا كانوا من أكثر من طبقة، مثل أولاد الميت وإخوته، فواضح حينئذ يختص الأولاد بالإرث دون الإخوة، لأن أهل الطبقة الأولى ومنهم الأولاد يحجبون ويمنعون الإرث عن أهل الطبقة الثانية ومنهم الإخوة. فإذا كان من أسلم من الورث الكفار من أهل طبقة واحدة، بل من أهل مرتبة واحدة أيضا، لا فقط المعتبر أن يكون من طبقة واحدة، لا، وأن يكون من نفس المرتبة نفس الدرجة. مثلا الإخوة أسلموا الأبناء، أبناء الميت وأبناؤهم حينئذ، فالأبناء المباشرين يمنعون أبناءهم اللي هو أحفاد الميت، فلا بد من اتحاد الطبقة والمرتبة أو الدرجة، ولا يكفي كونهم من أهل طبقة واحدة. الأولاد وإن نزلوا، الولد وولد الولد وولد ولد الولد كلهم من أهل الطبقة الأولى من طبقات النسب، الأبوان والأولاد وإن نزلوا، لكن الأقرب يمنع الأبعد، فالولد يمنع ولد الولد، وولد الولد يمنع ولد ولد الولد، وهكذا. ولو أسلم أكثر من واحد دفعة أو متتاليا ورثوه جميعا مع المساواة في الطبقة والدرجة والمرتبة، وإلا اختص به بالإرث من كان مقدما بحسبها، إما من أهل الطبقة الأولى بعضهم وبعضهم من أهل الطبقة الثانية، فيختص الإرث بأهل الطبقة الأولى، أو كلهم من أهل طبقة واحدة ولكن يختلفون بحسب القارب، مراتب القارب، هذا ولد وولد الولد، فيختص الإرث بالولد دون ولد الولد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.